إلى قوله إن الذين كذبوا بآياتنا. نعم، قرأنا التفسير إن الذين كذبوا بآياتنا، أظن إلى أن وصلنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الله تعالى في كتابه من همزه ونذكر بما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
ما في التي
ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. عباد الله، أولا كما اعتدنا وقفات قبل أن نقرأ ومسائل. المسألة الأولى متعلقة بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها. من قواعد الفقه، ولا تنسوا اليوم بعد صلاة المغرب أن تحضروا درس القواعد الفقهية وكذا أصول السنة، شرح أصول السنة للإمام أحمد، قبل أن ننتقل للحصة الدراسية الأخرى في مسجد التسامح بحي السليمانية لإلقاء محاضرة هي الجزء السابع من التحذير من السرورية كما وجهت وزارة الشؤون الإسلامية بصناعة جداول مكثفة لتوعية الناس في خطر هذه الجماعة، وهم خوارج جدد يدعون للخروج على ولاة الأمر ويطعنون فيه مستعملين في ذلك تهيجهم بأن هناك منكرات وأن هناك كما فعل جهيمان من قبل. ونسأل الله ينفعنا بهذا المجلس، هو بعد صلاة العشاء فورا في مسجد التسامح كما سننبه آخر المجلس في السليمانية، الجزء السابع من التحذير من السرورية. وقد حذرت من قبل طلابنا، قلنا لهم اهتموا بالعقيدة كتاب التوحيد، وكان حضور جيدا بالأمس، وكذلك المنهج كالتحذير من السرورية. أنا أقول البعض يقول ما يكفي ستة أجزاء، لا، في هذه الجماعة قد تأتيك شبهة ما سمعت الرد عليها يروجونها، فحينئذ تتحصن من شبههم حتى يوفقك الله للثبات حتى الممات. فما أخطر التساهل بدراسة العقيدة والمنهج. قال شيخنا العلامة الوالد صالح الفوزان، حدثني ذلك في بيته، وكنت كما ذكرت لكم جارا له في الطائف وشيخ لنا يدرسنا ويعلمنا ونستفيد منه، فكثير ما كنت أزوره. فقال لي مرة في مجلس من المجالس، قال الفرق بين العقيدة والمنهج، العقيدة تتعلق بإيش؟ بالاعتقاد، والمنهج بالعمل. يعني الآن نقول عقيدة الإخوان المسلمين في الدعوة إلى الله، أو نقول عمل، إذا جئنا نتكلم عن تحركاتهم أقصد، لا معروف عقيدتهم لا شك أنها فاسدة، إنه عندهم عقائد فاسدة التبليغ، لأنهم مجمع من المشركين ومن القديانية، ومن لأنه هدفهم فقط في زعمهم تبليغ آية أو حديث، فاعتقادهم بالتعاون مع المشرك وترك البراءة من المشركين هذا حد عقيدة ليست صحيحة، أنه ما يتبرأ من المشرك، يقول خل المشرك يطلع معي صديقي لأنه يدعو معي، ولكن أقصد تحركاتهم 3 أيام أو 4 أشهر في الدعوة إلى الله، هذه العمل هذا يسمى اعتقاد ولا منهج؟ يقال منهجهم محدث في الدعوة، كما أشار الألباني وغيره، قال خروج الجهال دعاة إلى الله بدعة، لأن الصحابة ما كان يخرج الجهال دعاة إلى الله، واحد توه تائب من شرب الخمر والزنا أقول له تعال سوي كلمات في المساجد، ولا يتأصل ويجلس في حلقات علماء ويتعرف على العلم ويتطهر بالعبادة والعمل بالعلم ثم ينتقل بعد ذلك إلى تعليم الناس؟ لا شك إيش الثاني، لا هو أو توه واحد تائب يقول له روح سوي كلمات في المساجد البيان، وش عنده في رأسه؟ يقول ما يهم الله يفتح عليه. إذن هذا منهج يسمى إخراج جهال دعاة الله ليصلحوا ابتداع، لأن النبي ما كان يخرج في عهده من كان كذلك ليصلحه. العقيدة هي ما يعقد الشخص قلبه عليه من خير أو شر، عقيدة النصارى شرك باطلة، عقيدة المسلمين عقيدة أهل السنة صحيحة، يعني ما يتعلق بالقلب. فمثل هذه يعني المجالس في التحذير من السورية ونحوهم هذه تسمى دروس منهجية وتدخل في العقيدة لا شك، لأنه يكون فيها تحذير من أو بيان لعقيدة مثل هؤلاء السورية في التكفير وغير ذلك. إذن المسألة التي أودنا أن نذكرها أو المسائل تتعلق بالتكليف، لا شك أنك تسمع أناس تأمرهم كما تعرفون بطاعة الله فيما يتعلق بملبسه، فيما يتعلق بتعاملاتهم التجارية، فيما يتعلق بعلاقاتهم، كان يكون له علاقة محرمة مع امرأة لا يحل له أن يواصل معها الحديث والكلام بغيرها، نكاح شرعي إلى آخره، يأتي فيقول والله ما لا أستطيع، ها لا أستطيع، فيعتذر بعدم الاستطاعة وهو مصر على ممارسة المنكر، فحينئذ لابد أن يبين الضابط في هذه المسألة الاستطاعة الشرعية والاستطاعة المنكر البدعية. فالاستطاعة الشرعية الأصل في كل شيء كلفك الله به، صلاتك، إعفاءك اللحية، وصلك برك بوالديك، المستحبات كصلاة الضحى، ترك ظلم الناس إلى آخره، الأصل في ذلك الإمكان، ويحرم على العبد حينئذ أن يطعن في حكمة الرحمن قائلا كما ذكر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، إن الله كلف العباد في بعض الأشياء ما يستطيعونها ومع ذلك كلفهم، هذا نوع الحاد عياذا بالله، لأن الله قال في كتابه لا يكلف الله نفسا. فهذا إذن تبرير يريد به هذا الزائغ أن يخرج من ورطة إيش؟ التهمة. قال في زعمه أنه اتهمني أن الإنسان عاصي يوم أني صار لي علاقة مع فلانة فأخرج بهذه الكلمة، والله يا أخي ما أستطيع إلى آخره. طيب افعل كذا في قومك فإنهم يفعلون كذا وكذا المنكرات، انصحهم. يستطيع؟ لا أستطيع. فإذا كلمة لا أستطيع هذه يجب حقيقة أن يبين ضابطها، وأن الله جعل التكليف شرطه الإمكان، حيث قال كما في هذه الآية: لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إلى آخر الآيات في هذا. فإذا من الخطأ أن يأتي الحكم الشرعي الله كلف به العباد ويدعي عدم إيش؟ الاستطاعة. نعم، ويدعي عدم الاستطاعة فيه، وليس هناك المانع الذي قال الله، الذي بين الله فيه أنه لا حرج على العبد في فعله. مثلا يا فلان جاهد، نأتي الأعمى نقول يا أعمى ما يشوف، جاهد أعداء الله وخرج معنا في الغزو وعينه الإمام، قال أخرج امسك السيف وجاهد. نعم، فقال لا أستطيع، مبرر؟ نعم، لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج، خلاص هذا مبرر صحيح، ما يشوف كيف يقاتل يبارز يقاتل الأعداء. الله ذكر قال ليس على الأعمى إيش؟ حرج، لا إله إلا هو. طيب، وكذلك يعرج عرج بين، بحيث أنه العدو هو يمشي متلكيا يمسك به ويطعنه، يقول أنا أعرج، يقول يلا وانت أعرج جاهد، حينئذ إيش؟ معذور، يقول ليس على الأعرج حرج. جيد. طيب، أعمى يستطيع يروح الحمام ويروح البقال ويشتري ويبيع، ما شاء الله معه العصا وعنده الحاسة السادسة حقت العميان تعرفونها، يضبطها يمشي كذا شوي يحس ان هذا اللفة بدأت، يروح يلف يلقاها صحيحة، الله ينور له يعني يعطيه مثل البدل. فجيت قلت له صلي مع الجماعة، فقال لك لا أستطيع أنا أعمى، يقبل منه؟ لا، لأن أعمى جاء للنبي فقال له يا رسول الله إن داري شازعة كما في صحيح مسلم، وإن تعترضني هذا الهوام وليس لي قائد يلائمني. شوف كيف كم شيء شاسعة والهوام تعترض، وتعرفون في المدينة ومثل الآن أمس سني الولد يقول لي في عقارب في البلد عندنا هنا، أقول أصلا من يوم تسمع كفرات السيارة العقارب وتسمع أزيز الطائرات والمحركات ودبيب الناس على الصحراء، ما في لا عقارب في الغالب ولا توجد في القرى وفي الصحاري تأوي هناك. فأول في المدينة ما كان مثل كذا مصابيح وأزيز محركات ومكيفات وتهرب الحشرات في الخارج، ما في هدوء وبيوت متفرقة وقليلة، فيوجد يعني حيايا وعقارب كما في حديثان مر معكم في دراستكم للسنن، حديث العروس الذي شاف في بيت زوجته حية وطعنها ومات لأنها كانت من الجن الحية، تعرفون القصة. والثاني ايه اللي هو قال استأذن الحياية اذا شفتوها العوامر في البيوت، المهم توجد في المدينة كانت، والوالدة تحكي لي الله يجعلها في عليين في الدوس الأعلى، تقول لي كان في مكة عندنا يمد الحية قدامنا ندخل نقضي حاجتنا ونطلع، والحية ساكتة ونسكت عنها، موجودين يعني لكن الآن نأتي سيارات ولا. لكن الأعمى في وقتها كان تعترض عقارب حياته وما عنده قاعد يلومه، قد تعترض مو 100% يعني قد، لكن الأصل السلامة. فالنبي قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة تتخلف عن صلاة الجماعة. إذن فرق بين الجهاد، بين إيش؟ فرق بين الجهاد والصلاة. الصلاة لابد يأتيها الآن ما دام إنه ما شاء الله يروح الولائم، يقول يا أبو فلان تعال عند الولي، طق طق بالسيارة لين يوقف الموزين ويروح بسم الله، ثم بعد ذلك ما يروح المسجد وش هذا ولي ما يأكل، فهذا أولى. طيب تقول يا فلان يا فلان النبي قال اعفو له اعفو له، تقول والله شوي يديني حكة، تعرفون التبريرات في هذا. هذا الذي يشق عليه مشقة تحتمل، هل يجوز الاعتذار لما أقدر؟ جاتك حكة حكة إيش حكة، يقول أنا ما أقدر أصلي، إذا أول ما أركع تجيني حكة في ركبتي، صلي وحك إيش المشكلة؟ ما في مشكلة، صعب ولا؟ لكن عدم الاستطاعة أن تكون هناك مشقة لا يحتملها، تشبه ما جاء في حديث عمران بن حصين والذي خرجه البخاري في صحيحه. قال عمران كانت بي بواسير بحيث أن إذا قمت اشتد علي ألم ومشقة تحدث لي لا أطيقها. والنبي قال في الحديث العام ليس المؤمن أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه بلاء ما لا يطيق. تعرفون في ألم تطيقه وألم ما تطيقه ولا. والثاني تلقاك تروح للطوارئ وتأخذ إبرة كالألم الكلوي، تأخذ إبرة تسكنك ما تقدر في لحظة تحرث إلى آخره. فمثل هذا لا يستطيع، اسمه إيش؟ لا يستطيع. أنا أعلم أنه لا يزال البعض يفهم حديث عمران صلي قائما فإن استطع فقاعدا، يحمل على المشلول، غلط كبير. مشلول ما يحتاج النبي يقول له، ما يقدر يقوم أصلا. لكن قال كانت في بواسير، معناه يجيني ألم وأنا واقف كذا ما أقعد، ألم شديد لا أطيق. فقال النبي فإن لم تستطع فقاعدا، بل قاعدا ما استطيع على جنب صلي. وأنا شخصيا قعدت أيام، نشكر الله على يسر الشريعة لما جاءتني الجائحة حلت بي واشتدت وكنت بكرب شديد، كنت أصلي أيام جالسا وأتوجه بجنبي إلى القبلة، فهذا من يسر الشريعة الحمد لله. لكن اليسر كما يسرته الشريعة وليس تيسره بعقلك، أن تحسن هذا تيسير وهو ليس بتيسير. إذن فلا بد من حيث التيسير يرجع إلى الشريعة وليس لعقلك. يقول لك والدك وان دخلت العيد عنده مد يديك، هذا بنت عمك صافحها، فتذكر انك درست في حلقة ان الانسان يمد يده او يمس يطعن في رأسه بميخط حديد خير من يمس مراجل لا تحل له، فقبلت يدك وقلت يا ابوي ترى حرام. فحينئذ يوبخك ويفعل ويفعل ويفعل، تجي المرة الثانية تذكر توبيخه ويجيك ناصح من أبناء عمك يقول لك ترى حرام، انتبه أذكرك اثبت على ما كنت عليه. قال والله لا أستطيع. وش عنده على الاستطاعة؟ توبيخ إيش؟ ها؟ العائلة، توبخ العائلة، تهجر العائلة، ما يطعم معهم مطعومات لذيذة بالعيد، وش هذا الكلام؟ وإذا يعني في الجنة إيش؟ ما لا عين الرأي، ولما يدخلون الجنة أول طعامهم زياد كبير الحوت، ثم ينحر لهم ثور يأكل من أطراف الجنة، يعني حتى اللسان ما ذاق مثل الطعام في الجنة. وش يعني الحرمون إيش؟ الوليمة شيء عجيب. فحينئذ مع السلامة، هذا واجب. وهذا ليس عذر حينئذ. إذن متى يكون الرجل فعلا يقال له لا يستطيع مشقة عظيمة لا يحتملها؟ إكراه، إكراه، هذا مشقة ترجع للمرض إلى داخل بدنه، خارج بدنه إكراه. من يقول ابن حجر في رابط هذا في الفتح الباري: سجن طويل، مو توقيف يوم يومين، يعني سجن طويل أو ضرب شديد لا يحتمله، فحينئذ يكون مكره. إذن عدم الاستطاعة ناتجة إلى ما أمر داخلي كالمرض كحديث عمران الحصين، خارجي كضرب شديد وعيد يستطيع صاحبه تنجيز وعده بغلبة ظنك. نعم، مو مثل واحد جاي يقول لك سلم سلاحك الله، قل ولا افعل، شوفه كذا واضح انه مسدس لعبه طلع، تكون طيعه. المهم يغلب على ظنك تنفيذ القتل، يغلب على ظنك تنفيذ السجن الطويل، يغلب على ظنك، ويكون ظلم طبعا، يغلب على ظنك الضرب الشديد الذي لا تحتمله. نعم، فحينئذ هنا هنا قل لا أستطيع. أما يؤتى لامرأة فيقال لها حرام أن تلبس الباروكة اللي هو الوصلة الشعر تتزين بها، نعم، وحرام أن تبيني رجليك وما تلبسين جورب وعباتك خفيفة، مو مثل أشياء السلف القديم ثقيلة وتسحب في الأرض فلا يضرها وقتها تلبس الشراب ولا لا، الآن خفيفة العباية تظهر رجلك من تحت وحجم قدمك. لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. فالتكليف شرطه إيش؟ الإمكان. كذلك أنه لا يكلف الإنسان شيء ليست واجبة مستحبة ثم يأمره بها كالوجوب، هذا غلو في الدين، أو مكروه يأمره بالترك ويهجر إذا ما فعلها، فهذا غلو في الدين. أن يهجر لأجل فعل ترك مستحب أو الفعل مكروه، هذا أيضا من الغلو في دين الله. أو أن يعامل العبد العاصي المقصر في دين الموحد لله يعامله كمعاملة الكافر الذي كفر بالله، هذا غلو أيضا في دين الله جل في علا. إذن لا بد من ضبط هذه المسألة، لا نكلف نفسا إلا وسع، والله مطلع العبد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي. فإذا لعبت على هذا وعديت يعني منه بالتبرير هذا لا أستطيع، هل ستسبق الله؟ أفهم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونه، يسبقون يعني يفوتون، هل تفوت؟ ما تفوت على الله، فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم أنك تستطيع وأنك في حد بحكم التشريع، وأن تكذب في قولك والله ما استطعت. جيد، وهنا حينئذ تأتي المسألة فيما يتعلق بما أستطيع في التعريب، أن يعرض الإنسان بكلمة لا أستطيع. فيقول لما قال لفلان تعال قلت لا أستطيع، أنا أعني إضمار عمل ثاني لا أستطيعه. وهنا الأمر ينقسم في التعريض إلى قسمين: إذا كان فيه تفويت حق، اتصل بك زائر أو ضيف وإن لضيفك عليك حق، قال الآن سأزورك وتعرف نفسك أنك عندك إمكانية لاستقباله وليس عندك حرج وليس شيء وله حق، يقول ما عندي وقت إلا هذا أمر عليك، وتستطيع فتضمر كذا، بس يعني بعض الناس عنده انعزالية ما يحب الناس، سبحان الله ما يحبه الناس، أبي أزورك، زورك عليك حق، يقول والله معليش أنا ما أستطيع، أنا نام بدري، وأنا زورك عليك حق، أول ما يقول لك أزورك له حق، تفسح له المجال يزورك، ولا كيف انتشر العلم بعدين إذا ما في زيارات وما في، كيف بين الصحابة انتشر العلم؟ كلها مجالس كثيرة فيها زيارات وفيها، فيقول له لا أستطيع، الزوجة صالحة تقول له سمعت تكلم رجل تقول لا استطيع، تعرف الزوجة ترى عندنا استطيع ترى حرام، عرفت له ما كذبت تقولي لي حرام ما كذبت أنا. فهنا يتكلم مثل من مفلح الأداب الشرعية. يقول رحمه الحقوق حق المسلم عليك وإن لزورك عليك حقا في صحيح البخاري وغيره، في الحقوق لا يجوز التعريف، حق من زورك تقوم تعرف ما يجوز التعريف هنا، نعم لأنه حق فيجب أن تعطيه حقه ما لم يكن هناك معنى. امرأة شريرة مثلا لو قالت أنا ما بي أحد أنا اليوم تعبان أنا ما بكذا وربما صاحت عليك عند ضيفك مجنونة، فحينئذ ممكن ممكن تعتذر لأن هذا فعلا يؤدي إلى منكر أكبر أو شيء أعظم إلى آخره، لكن كل شيء مستطيع ثم تعتذر باللي يسمى التعريض وتقول أنا ما كذبت، إيه ما كذبت لكن هدرت حق أخاك بيزورك وقلت له إيش صرفته، نعم صرفته. كما أذكر يعني شخص يعني هذه الحادثة وقفت عليها بنفسي، أراد أن يزوره شخص واعتذر أن شخص آخر لو رآه سيزعل منه، هذا حزبية كيف هذا يقول والله خايف يا شيخ أشوف سيارتك قدام بيتي وما عاد يزورني ما عاد يصير فلان يكرهني، وأنا أرجو منه يعني أنه يعني يتوسط لي في مثلا أدخل معهم في دورات أو إلى آخره. المهم ما يجوز لأنه ما دام أنك تستطيع لزورك عليك حق، فحرام أن تصادر هذا الحق بالتعريض أو بكلمة لا أستطيع لمجرد أن فلان يزعل منك إذا زارك فلان، هذا تحزب اسمه. فعلى المسلم أن يتخلى من الحزبية يا إخواني فإنها مقيتة، خاصة إذا صارت في صورة سلبية، فإن الناس سيثقون فيك لعمومات تقولها في ولي الأمر وكذا ويبدأ يمشي معك وإذا به يصير حزبي، فانتبه فاحذروا الحزبيين والمتلوين أشد. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الأعراف وقول الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، قال لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات
في شيء بقايا
نعم باقي الآية
اقرأ
عند قوله لا تفتح لهم أبواب السماء.
صحيح اقرأ أكمل حتى نمضي في آيات اليوم. نعم
قال رحمه الله قيل المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء.
نعم.
لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. قال مجاهد وسعيد بن جبير قاله مجاهد وسعيد بن جبير ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذا رواه الثوري عن ليث عن عطاء عن ابن عباس. وقيل المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء.
نعم قرأنا. طيب عطى الصفحة تعال عطى لأن ما كان حاضر، أعطوه المكان الذي وقف خلي يعطيك الأخ شوف توكل على الله. نعم.
وقد قال ابن جريج في قوله لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح أو لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم، وهذا فيه جمع بين القولين والله أعلم.
طيب هذا الذي قال الله فيه لا تفتح، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام، هذا لا شك تحذير حينئذ من إيش؟ من الشرك الأكبر، دعاء غير الله ذبح لغير الله، لأنه إذا كفر بالشرك أو كفر بالإلحاد كما شفنا ظاهرة بين الشباب يعني يجحدون خالقهم بسبب أنهم دخلوا عليهم الغرب العدو الغربي من طريق الواتساب وكذا، وشركوهم حتى من طريق ألعاب إلكترونية، من طريق أحيانا ربما ألعاب إلكترونية كالسجود لإله أو إلى آخره. فهذا حينئذ فيه تحذير شديد من الكفر، أنه لن يدخل الجنة أبد الأبدين. هذه مصيبة عظيمة، مليارات السنين يتعذب عذاب متواصل. يا أخي والله لو أنه قاعد من غير عذاب، بس قاعد سهران كذا في مكان ضيق مظلم 10 سنين لكان عذاب ما بعده عذاب. فكيف والنار من كل مكان أحاط بهم سرادقها النار، ويصطرخون فيها ولا يفتر عنهم العذاب، وضرس الكافر يصبح في النار مثل إيش؟ جبل أحد، وغرض جلده مسيرة 3 أيام، مسيرة 3 أيام يمكن من هنا للطائف، جلده يصير ثخين جدا، ومقعده كما بين مكة والمدينة عملقة عظيمة. ليش؟ حتى يذوق العذاب. كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيره، ولا يفتر مليارات السنين. لتعلموا نعمة الله عليكم بدراسة بأنكم من أهل التوحيد وتدرسون التوحيد وثابتون إن شاء الله، إن شاء الله يثبتنا وياكم على التوحيد حتى نموت ونحن مسلمون لله. هذا فيه تحذير حيث من الكفر، وتحذير من ذنبين حتى لا تقع في الكفر، ذكرهم العلماء. وهذه فائدة الإنصات لكلام العلماء، لأن الله قال فسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فقال العلماء البدع بريد الكفر. شوف الآن اللي كانوا من أحوال المسلمين، ما صاروا ينطقون بالكفر الآن ولا ما في بدع شيء صغير؟ صاروا يجحدون حد الرجم، وصاروا يقول ما لا بأس الرجل يصير يهودي ونصراني، وصار لماذا وقعوا في هذا الكفر؟ ترى البدع ما في شيء صغير، تكبر فتكبر فتكبر حتى تصبح أكبر شيء في الكفر. فقوم نوح بدأوا ببدع تصوير المشايخ، ثم آل أمرهم إلى عبدوها. فلا تستهين بالبدع لا صغارها ولا كبارها، ولا تشوف واحد ذنقالي بالمسجد المسكين جاهل تتكبر عن نصحه، لأن هذا من علامات أن الطالب طلب العلم للوجاهة، ما ينصح إلا الوجهاء. فإذا شاف واحد مسكين عامل نظافة قاعد يبتدع، ما يقرب منه يقول كذا وكذا ويفهم دين الله. والنبي ضرب لنا مثلا في تعليم الناس أنه كانت رسالة عالمية، فكان علم أعرابي بال في مسجد، وعلم المسيء لصلاته، وعلم من هو أعظم كملوك الروم من محمد هذا إلى 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 هرقل العظيم الروم، أسلم تسلم، خاطب الجميع. هذا دعاء الإخلاص. أما يكون ما يخاطب إلا فئة من الناس، هذا يبغى منهم شيء، ما يخاطب إلا فئة الأغنياء عشان يعطونه فلوس، ولا يقول هذا رجل ناصح، ولا ليش ما يخاطب له؟ ليش يذهب مسكين يشوفه بتدعمه؟ فتشوف بنقالي بعد الصلاة وقف، قل يا أخي هذا ليست سنة ولا. وكم استدعيت من هنا من هؤلاء، استدعيهم عندي وفهمهم. نعم، فلا تقول هذا بدعة صغيرة خليه، لا، الصغار هذه تؤول الكبار. البدعة تفسد القلوب فتؤهل للشرك بعلام الغيوب، مثل كان في قوم نوح. كذلك الكبائر، فلا ترك إنسان تعرف أنه يختلط بنساء اختلاط حرام ويقع في الفواحش أن لا تنصحه، لأن بعد فترة بيدخل بيش بالكفر. لا زال الزنا يفسد قلبه يفسد قلبه حتى يجي بيقوم لصلاة الفجر ما يقدر، ينام صلاة الفجر ثم يبرر، ثم يترك صلاة العصر، ثم يترك جنس الصلاة كلها، ثم يسخر بالله والرسول في المجالس اللي يجلس معها يتسلى مع أصحابه، يكفر لأن الإيمان صار رقيق. فإذا الكبائر أيضا كعقوق الوالدين والزنا بريد الكفر، فيترك البدع ويترك إيش؟ كبائر الذنوب، ويتنزه من صغائرها والشبهات. فإذا ينبغي الإنسان أن يحصن قلبه أولا بفعل الفرائض وترك البدع وترك المحرمات، هذا تحصيل التوحيد اللي في قلبك. فعل المستحبات، خاصة المستحبات اللي إيش؟ السنة المهجورة، فإن تقوي توحيدك أقوى أكثر وأكثر، وتعطى أجر مثل 50 من الصحابة. كالسواك عند القيام من النوم، السواك عند دخول البيت، هذه سنة مهجورة. أول ما دخل بيتك اشتاك، قالت عائشة أول شيء كان النبي يبدأ به دخل المنزل يفتاك السواك عند دخول البيت. فأحيي السنن تقوي توحيدك. اترك المكروهات، اترك المشتبهات، اترك مخالطة الفجار وأهل البدع، كل هذا وانت كنت ماسك توحيدك في قلبك خايف يروح عنك. كل ما عرض عليك مكان يكون قناة للكفر في المستقبل، كان تجلس مع فاجر مثلا يروج للزنا أو يروج للبدع السورية والخروج على ولاة الأمر أو كذا، وإذا بك إيش تعرف خوفا على توحيدك، هنا استسلم إن شاء الله. والله نصح بهذا فقال ولا تموتن إلا أنتم وأنتم، إذن تترك الكفر وما يؤهل له من الكبائر كالغش في التجارة والكذب وما يؤهل له من الزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، كل شيء يؤهل للكفر أتركه، ومع ذلك تدعو الله بالثبات. عائشة تقول كثير ما أسمعك أصلا تقول يا مقلب قلبي ثبت قلبي عدل، قال إن قلوب العباد، لا تستغرب يعني عائشة، فإن قلوب العباد بين أصبعي مصابر الرحمن، سرعان ما تزيغ، إذن إذا ظل الإنسان وفعل شيء الله يقلبها في لحظة. يعني أنا أذكر شاب مسك طريق الاستقامة ثم ما يعرف هذا ولم يدرس، ماشي مع هذول السورية ما يعرف هذه الدقائق في البدع وترك البدع، بعد فترة حتى الشهوات ما استطاع، هم في سوريا لا شك جعلك تترك الشهوات كيف تطاع في الخروج على هذا الأمر اللي يكون صاحب صلاح قدام الناس، فيأهلون الناس للصلاح رقائق ولا شك، عرف كيف. فجاني أذكر يشتكي وقتها أنا توي في بداية يعني طلب العلم أو كذا، شاب صغير هو جاني قال لي أنا كنت على استقامة وكنت على، فأصبحت أتقهقر أعطني الحل، أصبحت لا أعبأ أنظر في النساء، هذا مثال إنه عينك وقلبك ليس في يدك، إذا عصيت الله قد الله يسلط عليك تصبح سوي شيء ما ودك وتسوي. يختم الله على القلب من كثرة المعاصي حتى يبتعد القلب ربما إلى الكفر فيزيغ برد السنة بالقيام بالبدعة حتى يقع في الشرك والكفر. هذا تحذير المقام الآن، تحذير من البدع صغارها وكبارها حتى لا تكون لك قنطرة الكفر كالمشي مع السورية أو التلون والنفاق في الدين إلى آخره، لأنك ما تضمن قبل الوفاة سير الكفر وتموت مخلد في النار. نعم.
وقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هكذا قرأه الجمهور وفسروه بأنه البعير. قال ابن مسعود هو الجمل ابن الناقة، وفي رواية زوج الناقة، وقال الحسن البصري حتى يدخل البعير في خرم الإبرة، وكذا قال أبو العالية والضحاك، وكذا روي عن وكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها حتى يلج الجمل في سم الخياط.
الجمل هو الحبل الغريق الذي للسفينة، لكن عليه قراءة الجمهور هي الجمل البعير المعروف. نعم.
بضم الجيم وتشديد الميم، يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة، وهذا اختيار سعيد بن جبير، وفي رواية أنه قرأ حتى يلج الجمل يعني قلوس السفن وهي الحبال الغلاظ. وقوله لهم من جهنم مهاد، قال محمد بن كعب القرظي لهم من جهنم مهاد قال الفرش، ومن فوقهم غواش قال اللحف، وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي، وكذلك نجزي الظالمين.
شوف كيف يعيش الإنسان في جهنم. أول شيء إذا عاش في جهنم سواء يعني قلنا كافر أو فاسق، والله يقول فما أصبره عن النار، فحينئذ لا ينام في النار. أهل النار يسهرون في العذاب، ما يفتر عنهم العذاب، تواصل. الله جعل لهم نعم، سمع وبصر وعقل، وأطعمهم وأمنهم ورسلهم رسل وركب لهم عقول، كل هذا تكبروا به وأبوا إلا المعصية أو الكفر، فالعذاب في النار يا إخوان متواصل لا ينام معه الرجل. ثم قال لهم من جهنم مهاد. ما معنى لهم من جهنم مهاد؟ فراش. طيب ومن فوقهم غواش. وشو يعني فراشك والحافك الدنيا وش كان؟ ما تعرف. لين إن عصى الإنسان ربه ودخل جهنم وشاء الله أن يدخل جهنم كان منها المعاصي ولو كان منها التوحيد سيصبح فراشه فراشه الحاف من النار، بل قطعت لهم ثياب من نار، يعني ثيابه من نار وفراشه من نار والحاف من نار، نسأل الله العافية.
وشرابه
الحميم، يعني قد تقطع معاه أصلا لما يجي يشرب هو عطشان يطمع أنه يشوف لونه كذا، يعني النار كلها قاتمة ظلمة، فيجي يرى في وش يسوي من فرحه أنه يبرد عليه يمكن من يشوف، يعني يعطى من خفة العذاب ما يقدر يشوف، لأن هذا عذاب زيادة عليه، فلا بد يخفف من جيابه حيث يقدر يشوف، لأنه عذاب يطبق عليه ما يقدر يشوف، فمن زيادة العذاب عليه أنه يقدر يعاين هذه وعاء فيه ماء، ومن الظلمة ما يشوف فيها بخار طالع ولا شيء، حسبها ما يقدر يشربها، المهم يمكن بزاوية من النظر بحيث يطمع، فأول ما يرفعها يسقط لحم وجهه من شدة الحرارة، نسأل الله العافية. فإذا وإذا جاء يأكل الرجل أهل جهنم يأكل من زقوق شجرة ملعونة في القرآن تنبت في أصل الجحيم، أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإذا كانت تنبت في أصل الجحيم ما وجه حينئذ طعمها وقبح منظرها؟ من المعلوم أن النساء اليوم يزينون الطبخ حتى يصير لذيذ قبل أن تأكله، يزينونه، فإذا رأى الإنسان منظرا قبيحا كالمزابل وما يخرج منها من لحم تغير فإنه يتعذب، لو قيل له كل بقوة بشدة وضرب حتى يأكله يتعذب بالنظر قبل ليش؟ قبل أكل، فعذبهم الله بالمنظر في أكلهم أهل جهنم قبل أن يعاينوا طعمه، فجعل منظره كأنه رؤوس الشياطين، أعوذ بالله من القبح، لأن الله مسخ الشيطان، فما يعني وجهه من أقبح صورة، فإذا شافه أعوذ بالله كيف يأكله؟ نسأل الله العافية. طيب تنبت في أصل الجحيم. الآن من معلوم أن النبات إذا تغذى بالماء في الجذور بالجذور تحت ينبت نظر عزيز، لكن وش يتصور أصل الجحيم؟ قد يتصور أنه اللي يغذي هذه الشجرة الملعونة وشو؟ قيح وصديدة للنار. من أي جهة؟ أنه إذا شوف النار أهل النار يعني تشير والشحوم تذوب، وكما رأيت منظر، أنا لا أقصد إلا العبرة والله منها، رأيت سيارة مقلوبة وفيها ثلاث نساء، وأنا جاي من الرياض على جدة ومقلوبة ونساء ثلاث كنا يأمني روح الوليمة أظن فتيات أو شيء، ثم تقلبت بهم السيارة ثم احترقت، ثم رأيتهن يحترقن، ثم رأيت هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال في أخيه ما ليس فيه وش يصير له؟ أسكنه الله ردخا، وهي عصارة أهل النار، فعصارة أهل النار إذا قلنا إنها تنجذب فتكون في الأصل فتصير عروق هذه الشجرة يمكن منها احتمال، أنا لم أسمع حديث في هذا، لكنها شجرة في أصل الجحيم، وش بيغذيها؟ عصارة أهل النار تعرف في قد تكون في أصل الجحيم. على كل حال إن كان هذا حق فهو والحمد لله، يعني ما سمعنا يكفي في التنفير من أن يكون الرجل من أهل النار بأن يترك الكفر ودعاء غير الله والذبح له ويوحد الله. وأول كلمة أنا مشترددت في بعض المحاضرات وش أبدأ مع الناس في باب الشرك، أبدأ معهم بذكر الجنة أو أبدأ معهم بالتخويف من النار، فلما جئت في ذهني أجمع كلام في نفسي وحدث الناس به نما في علمي حديث الرسول إن أول ما أنذرهم به إيش؟ النار. فقال إني نذير لكم لو بقيتم في الشرك لما أنزل الله وأنذر عشرة الأقربين صحيح مسلم إني نذير لكم بين يدي. فالتخويف للنفس عندما تمين نفسك للشهوات خوفها بعذاب الله حتى تنزجر، إذا حسيت نفسك مالت إذا خوفها، وهذا عبادة الله بالخوف والرجاء. مارت نفسك المعاصي خوفها بالنار، وذكر نفسك أن مر معك في الدرس مثلا وصفها لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، يظلم نفسه بالمعاصي أو يظلم غيره بأخذ الحق بغير حق.
نعم نأخذ مسند.
طيب بقي شيء في
لا خلاص
خلاص طيب إذا توقفنا عند والذين آمنوا لا نكلف
نعم
نأخذ المسند مسند أحمد ثم ننصرف.